أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما التفصيل الآخر كما ذكرنا أمس، فهو الذي يظهر من صاحب القوانين رحمه الله في آخر مسألة حجية الكتاب، ذكر وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد، وهو ذكر هل تفصيل هذا. قال: الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجة بالنسبة إليه. من قصد إفهامه بالكلام تكون الظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص، يعني هو ينعقد عدة الظن الخاص، بعد مو مطلق الظن، من ظواهر الكلام هو ينعقد عنده هذا الظاهر، يصير حجة في حقه. هذا يعني يريد يجعل الأصول العقلائية، هاي الأصول اللفظية، أصالة عدم القرينة، أصالة الجسم الذني، الأصول هاي تعمل بحق من هو كان جاي يستمع ويقصد إفهامه إليه. هذا يحصل عند الظن، من يتكلم المتكلم بظاهر كلامه هو يحصل عند ظن من كلام هذا المتكلم، سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية، هو مخاطب مباشر، الخطاب الشفاهي اللي يتكلم الأستاذ مع التلميذ مع مباشرة، أم لا. أكو عندنا قسم آخر مثل هذا، كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها. هاي أكو عندنا قسم من المصنفات يصنفها المؤلف لأن يستفيد منها كل ناظرين، عامة هاي باب التأليفات اليوم، عموم المؤلفات اليوم مبنية على هذا، أن المؤلف يؤلف كتابه لينتفع به عموم الناس، مو لجهة خاصة. كل الكتب عادة تؤلف، يعني مو كلها، أكثر الكتب تنظر في تأليفها لعموم الاستفادة، سقد المكاسب مو شكل، بالعكس قد الشيخ كان قصده ما الناس يعني أن يطلع للأجواء العامة، كان يحشي هو تلاميذ وكذا، بعدين جو كتبوا طلعوا للأجواء. فقصدي بعض الأحيان لا، اليوم مؤلفات يجي واحد يألف تفسير قرآن، يريد الناس تقرأ وتفتهم كتابه، هذا غرض هذا. فالقارئ يحصل له الظن الخاص من القراءة، من يقرأ هذا الكتاب يقول هذا ظاهر كلام هذا. هذا القسم الأول، فيكون الظهور حجة في حقه ويعتمد على الأصول، هاي أصالة الغفلة، عدم الغفلة، أصالة نني الأصول، ما كل اللي قلنا هاي تجري في حق. وأما القسم الثاني، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، لا ما يكون هو مو مقصود، مثل إيش؟ مثل إلى رأسا، قال: كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم. يا أخبار، كأنما أخبار الأئمة على قسمين، أكو عندنا إخبارات للأئمة هم مبنية على القسم الأول، شون مثلا خطبة الغدير، خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعض الروايات الإمام مثل يجلس في مجلس ويتحدث ببعض الأحكام الشرعية، هذه مبنية على الإفهام. القسم الثاني اللي ذكره، وهو في مقام الجواب عن سؤال السائلين، كأنه فرض عندنا الأئمة سلام الله عليهم في كثير، طبعا هو كثيرهم من الروايات عندنا هالشكل، أن الروايات ترد في الأحكام الشرعية عن سؤال سائل، يجي زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه رجل فعل كذا، الإمام يجاوبه، يعني غالبا هالشكل، أنه شوفين الروايات، يجي أبان بن تغلب يسأله، يجي زرارة يسأله، يجي فلان يسأل الإمام عن مسألة شرعية ابتلائية، الإمام ينطي الجواب. هذا كأنه هنا صاحب القوانين قال في مثل هذه الحالات المجيب لا يكون نظره لإفهام الآخرين، لأن هو جاي يجاوب السائل. هنا كأنه جعل قضية أن أصالات هاي الأصول العفو لا تجري في المقام في حق غير السائل. ليش؟ كأن السائل هنا مع المجيب مع الإمام، لو السائل عنده قرائن بالسؤال والإمام يفهم من قرائن سؤاله يجاوبه على قرائنه، أو الإمام يجعل له قرائن لأن هو المباشر مو يم غيره. زرارة عنده مسألة جاي يسأل، محمد بن مسلم ما له علاقة قاعد هنا مو يمه، فمحمد بن مسلم ما من حقه أن يفهم من كلام الإمام كما افتهم زرارة، جعل هذا القسم الثاني، هذا الذي أن يكون الطرف الثاني مو مقصود بالإفهام. إمام مو مرة، يعني وهذا قلتكم على حاليا، مرة يجي زرارة يسأل الإمام والإمام يبين الحكم للجميع من باب الاستفادة، هذا يصير حجة للجميع وإن كان السؤال من زرارة. مرة مو هالشكل، زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه ثم زرارة يحدث، محمد بن مسلم قاعد بس محمد مو يم الكلام. هنا محمد هل من حقه أن يفهم من ظاهر كلام الإمام كما فهم زرارة أو لا؟ هذا اللي تقسمه صاحب القوانين، قال هذا القسم الثاني، قال نحن بالنسبة للأمة من القسم الثاني، إحنا مو مقصودين بالإفهام بسؤال الإمام. من يسأل زرارة الإمام، إمام ما يوصل لنا الجواب، يحكي زرارة مو يمن الحكم. كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وأيضا بالنسبة إلى الكتاب العزيز، بس بناء مو عموم الكتاب، على المبنى الثاني مو الأول، وهو أنه على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا. خطابات القرآن مو عامة، موجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله، هو كن يفهم وهو يخاطب، وإن كان خطاب إلى ظاهر بس مقصود به واحد معين، مو يمك، مو خطاب عام، مو منازل حتى النبي خاطب به، يعني القرآن يدي خاطب هذا الجمهور كله. وعدم كونه من باب تأليف المصنفين، هذا القسم الأول اللي مكتوب لكل من يقرأ، وحينئذ فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا، بعد ما يظهر من القرآن الكريم مو حجة، وما يظهر من الروايات كما قلنا بهذا القسم هم مو حجة بهالمقدار. نعم، إلا وين تكون حجيته؟ من باب الظن المطلق مو الظن الشخصي، بس هذا وين يثبت؟ بدليل الانسداد. بعد كنا نقول بانسداد باب العلم، فكل ظن حجة، من جملته الظنون هاي التي تحصل من خطابات القرآن أو الروايات اللي مو مخاطبين بها إحنا، بس هو عموم الظن حجة بعد، فهذا من جملة تلك الظنون. هذا لهنا أنا تفصيل صاحب القوانين. الشيخ رحمه الله قال هذا التفصيل شنو، يعني استوضحه. الشيخ يبدو دخل هو راح يوضح كلام صاحب القوانين، ولعله في كلام الشيخ يعني كلامه طويل أدخل فيه فهم بعض كلمات صاحب القوانين. صاحب القوانين كانوا حديثة طويل الظاهر، الشيخ اقتضم منه مقدار الحاجة وبدأ أن يشرح كلامه، يعني ويحاول يبين وجهه، ويظهر من أدخل فيهم بعض عبارات صاحب القوانين كأنه فد مطلب، بس إحنا نقرأ كلام الشيخ طويل، هو مو مال إحنا، يعني إحنا وضحناه كأصل المطلب صار واضح عندكم، أنه صاحب القوانين الذي قسم يقول خطابات يعني الخطابات تبتني على قسمين، هذا أصل التوضيح حتى يكون مطلب واضح من ندخل نقرأ. قسم على حاله، قال الخطاب تارة يكون موجه للمشافه فقط، هذا ليس حجة في حق غيره، وأخرى يكون الخطاب عاماً يخاطب به المشافه، هذا حجة في حق الجميع. هذا ملخص تقسيمه. فالخطابات هي لها نوعين، طبعا واقعا هم الشكل، مع كلام الرجل واقعي، واقع الحال هذا، هذا أن المخاطب مرة يكون مخاطبا للحضور فقط ما ناظر لغيره، فيلحظ كل قرائن الحضور بعد ما مو بال الآخرين، فما يلتفت إلى إيصال المعلومة لغيرهم، يعني هو ما يخلي في باله هذا، هذا صحيح. وأكو قسم آخر لا، هو يخاطب الحضور لكن قصده من مخاطبة الحضور الوصول للجميع، ما يخص الحضور، بعد يلتفت إلى أن إذا أكو واحد مو حاضر شلون يوصل للمعلومة، فبعد ما يوصل المعلومة من قرائن التخفى على الغير الحاضرين، صار هذا كان ملتفت. المفروض طبعا المتكلم حكيم، يعني الله عز وجل يعني حكيم بالبيان، مو جاهل، حكيم بالبيان، بياناته على قسمه. إذا كان يقصد المخاطبين فقط بعد ما ملزم بأن يضع قرائن لا يفهمها غيرهم، قد يجعل قرينة بس هم يفهموها، مثل الإشارة، الإشارة ما يفهمها إلا من يراها، فالما موجود تضيع له. أما إذا هو كان قاصد أن يصل خطابه للجميع وخاطب به المشافين، هذا هم كن يلتفت أن لا يجعل قرائن لا تصل إلى هؤلاء، كن منتبه الكلام، فيخلي قرينة توصل إلى غير الحاضر. هذا التقسيم من عنده. السيد الشيخ قال وجهه هذا شنو، شنو التفصيل، منين إجانا؟ هو طبعا قلت لكم واقعا هذا، بس هذا وجهه منين إجي؟ قال الشيخ ويمكن توجيه هذا التفصيل، يعني طبعا مو قصد أصل التفصيل الشيخ، توجيه أنه لماذا القسم الأول القرائن تعمل اللفظية عند صاحب القوانين وهو أصالة عدم الغفلة أظني، لماذا أجرى الأصول في القسم الأول دون الثاني؟ هذا كان وجه الشيخ اللي يقول
توجيه صناعي، يعني
لماذا مو هنا الشيخ كان صاحب القوانين قال احنا ذني الاصول اللفظيه اللي ذكرناها صارت عدم القرينه ذني تجري في القسم الاول. الشيخ يقول وجهه شنو، هو واقعا اكو شي تفصيل، يعني اكو شي حال، بس لماذا الاصول تجري في احد الفردين دون الاخر، اكو الى وجه لو لا؟ على وجهه بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد. الظهورات بالحقيقة هذا يعني حجيتها منها الباب أن هي نوعان تفصح عن المراد. فإذا كان مقصود المتكلم إفهام من يقصد إفهامه، حينئذ يجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد. بما أنه متكلم حكيم، هو لابد أن يكون كلامه موجها بطريقة بحيث أن المتلقي لا يفهم غير ما يريد. ما له معنى هو يظهر خلاف ما يريد، وإنما كان يظهر ما يريد، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود، لو فرضنا أنه ظهر منه خلاف قصده، كان إما لغفلة منه، ولا واقعنا وكن يلتفت، بس لو يغفل فيبين خلاف ما يريد في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، وإما هاي لو غفلة من المتكلم، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. فلو هو ما التفت، ما خلى قرائن، بين خلاف ما يريده، بين طريقة فالطريقة مو صحيحة، كون يقول الشكل قال الشكل، كان يتصور هذا هو اللي يؤدي مراده، بين على طريقة أخرى. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع هذا احتمال مرجوح في نفسه بطبيعة البيانات، هذا احتمال مرجوح مراجح، مو دائما نحتمل أن الكلام على عدى غافل، المتكلم ملتفت كون يصير، دائما كون يصير ملتفت. مع انعقادي ثم أشار يعني شيخنا الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم. هذا اللي تقول أنه قضية أصالة عدم الغفلة، هذا أصل عقلائي يعتمد عليه في الأفعال والأقوال. إنسان من يتصرف اليوم بطبيعة حاله، العرف ما يرى أن هذا غافل، دائما يقولون أصل عدم الغفلة بتصرفاته، هذا ملتفت جاي تصرف وهو ملتفت.
ممكن مثلا نعتبر أنه مثلا إشارة إلى أصل الصح مثلا،
مو أصل عدم الغفلة، أدري
أدري، لكن
هو
قد تدخل فيها مثلا أنه تكون أحد مدركها لأصل الصحة أو
أصل الصحة في العقود وغيرها، لا ذيك غير أصل ثاني. هاي كلام أصالة عدم الغفلة في البيانات، أن الإنسان من يبين شيء مراداته، هذا ظواهر، هاي باب الظواهر، ذي أصالة الصحة في العقود وغيره، في باب يعني المسلم كون لا 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 يرتكب غير الخطأ. هنا أنا لا، هو كون الإنسان صاحب بيان ويبين مراداته أصالة عدم غفلته عن بيان مراده بالشكل الصحيح، ما يغفل. وكذلك السامع، هم الأصل في السامع أن لا يكون غافلا عن التلقي، ملتفت ويسمع ويلتفت ما سمعه. أما كون غفل عن قضية ذاك وضع قرينة ضاعت عليه، هذا أصالة عدم ضياع القراءة على السامع على المتكلم. وأما هذا الأصل الأول. وأما إذا لم يكن الشخص
هذا المورد أحسن نحمله على الخطابات العامة،
هاي الخطابات العامة قصد الشيخ اللي مقصودين يعني هذا اللي كان مقصود بالإفهام، فالمفهم هذا كله أنه إذا ما خلى قرينة ننفيها بأصالة عدم القرينة، إذا احتملنا كون غافل نقول أصالة عدم الغفلة، هذا يجري الأصل تجري هنا. أما القسم الثاني، أما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام، سأجي هنا شيخنا رحمه الله، طبعا تفصيل شيخنا قلت لكم جاي يوضح، يقول أما إذا كان الشخص ما مقصود بأن هو يفهم، كما قلت لكم المقصود المخاطب الأجنبي ما منظور، فهنا حينئذ فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه بالغفلة. هنا أما المتكلم غير المقصود بالإفهام، هذا حينئذ إذا وقع في خلاف المقصود يعني فهم خلاف ما قصد، هذا ما يجينا دائما من حال الغفلة حتى يجري أصالة عدم الغفلة، هذا قد يأتي من باب ضياع القرائن كما نسميه، كما قلت لكم إذا أشر وذاك مو حاضر والإشارة ما يدركها، فالطرف الغير حاضر ولم يقصد بالإفهام لما لم تصل له المعلومة مو قصور في الغفلة، لا قصور في وين أكو صاير، لأنه القرينة كانت مقصود بها الحاضر ذاك مو حاضر، فضاعت القرينة مو من جهة أصالة عدم الغفلة حتى يجري أصالة عدم الغفلة، ما تجري في حقه، مو غافل هو، لا هو غافل ولا ذاك غافل، متكلم ملتفت والسامع ملتفت، بس لأن القرينة حالية أو القرينة مقامية وهي تضيع على الغير الحاضر، فطبعا ما مو موجود.
لأن الإمام مثلا
أشار بإشارة، أشار أو أكو موضوع سابق بينه وبينهم قبل هاي القضية، أكو حادثة سابقة يعني كما يسموها قرائن عقلية، أكو كلام سابق جرى بينهم في موضوع هاي يصير. خو إحنا الآن مثلا إحنا بالدرس الآن من ننبه مرات على موضوع مرة علينا اللي قاعد مرة ميت ما يدري شنو، أكو موضوع صح مرة علينا قبل أسبوع بالدرس نبهنا أشرنا هذا الموضوع السابق كذا، فهذا من يصير أكو إشارة نسميها بيني وبينكم لأنه أنتوا يعني حاضرين المطلب السابق، اللي يجي جديد ما يدري شنو هذا كذا، فتضيع عليه القرينة، بس مو من أصعد عدم الغفلة، ما يقدر يجي أصعد عدم الغفلة لأن القضية مو غفلة، ضياع، والضياع غير الغفلة، فلا ينحصر سببه في الغفلة. فإن إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها، إذا أكو عندنا آية ونحتمل أكو لها مخصص، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد لكن بقرينة اختفت علينا، إذا النبي صلى الله عليه وآله شرح الآية وجعل قرينة ضاعت علينا هاي بضياع الأحكام وغيرها مثل هاي الآن اللي ما بينوها الأصحاب، لأنه ما مقصدهم هذا كما قلت لكم، ما ناظرين هذا الجانب، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم، والنبي صلى الله عليه مغافل ملتفت بس هو جاي يوضح لهم فبين، أو كما قلت لكم الإمام زرارة ملتفت بين للحكم، زرارة مفتهم الحكم، أو غفلة منا إحنا هم مغافلين إحنا ملتفتين بس القرينة ما هي حتى نلتفت، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، لأن هو غرض هذا، غرض أن يفهم السامع، هو هم أفهم السامع تماما خلص أوفى بغرضه، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروض، مفروض هو مو غافل لكونه معصوما، وليس اختفاء القرينة علينا هم مسببا عن غفلتنا عنه، هم مو إحنا غافلين عن القرينة، بل لدواعي الاختفاء الخارجية من مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام، لأن المتكلم مو قاصد الإفهام للجميع، فما ملزم بأن يضع قرينة تصل للجميع، وخاصية من ألقي إليه الكلام ذاك هم ما ملتفت لأنه إحنا مو مخاطبين، زرارة هم افتهم القرينة ما ملزم يوصل لنا القرينة، وما يعني ما ملزم أن يبين لنا كل القرائن، هو افتهم الحكم خلص صار واضح، فما كنت مجال أن إحنا نعتمد على أصالة عدم الغفلة، فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص، لو فرضنا فحصنا ما رح نلقى شيء، ضاعت مو قرينة احتمال نلقاها، صار واضح هناك إحنا عدنا في موردنا الآن، إذا نحتمل أن أكو قرائن إشاراتية كما قلنا مقامية هاي إذا نفحص فما نلقاها، ماكو راحت هي قرينة أشار أثناء الكلام أشر بيدا وراحت
ما
مكتوبة ما نلقاها يعني في شيء ضاع نسميه الضايع ما يوجد، فشنو الأثر حتى لو فحصنا الآن في الكتب دورنا في الروايات ما نلقاها، لأن هي مو قرينة موجودة ما لقيناها، يعني دورنا وما لقيناها، مو رواية بالكافي تروح تدور تلقاها ما افتهمتها ما عرفتها ما يخالف، إذا ساقطة من الكافي شو يسوي لها، إذا جزء من الكافي محروقات ما هن الأصل يعني المخطوط محروق شو تدور وين تلقى، ما في شيء اسمه حتى تلقى، صار واضح الإشارة بلي هذا وعي الاختفاء لي ضياع الظالمين ضياع الأحكام تقية ما أحرق من كتبنا إلى آخر إيش قد ضاعت علينا قرائن
قد يخطب خطيب
مثلا ضوضاء ما نسمع مثلا ها ضوضاء ما سمعنا أو لا هي هاي الكتب اللي احترقت إيش قد عندنا كتاب يوم وليلة مال الشيخ الصدوق راح يقولون كتاب يوم وليلة قد البحار مثلا راح وين إيش ما إيش قد بي روايات هاي راحت مخصصة عامة كذا ما أدري شنو ما ضاع ضاعت من أيدينا عندنا كتاب فلان ضاع كتاب إيش قد عندنا كتب راحت من غير الروايات اللي باب التقية وغيرها وضاعت بين الأحكام وضيعوها الظالمين وهذا فلان أحرقت ابنته كتبه وبعد خلاص قد عندنا ذل الرواة وهاي اللي صارت عندهم مشاكل فهذا ضاعت خوين تلقاه الرواية راح تلفت ما لها وجود فحتى لو نبحث من القاه صار واضح هذا قصد الشيخ فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص فاحتمال وجود القرين حين الخطاب واختفائه علينا هاي أصالة عدم الغفلة وغيرها ما تجري هنا في المقام ليش؟ ليس هنا ما يوجب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها، إذ لا يحكم العادة ولو ظنا بأنها لو كانت لظفرنا بها، حتى نقول أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم وجود القرينة، أصالة عدم وجود المخصص، وماكو مو الأصل، لأنه أكو شيء موجود وضع ما تقدر تجري أصل هنا. إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا، بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار، هاي شوية الشيخ أغرق في البيان، والقرائن أكثر مما ظفرنا بها. سيقول الشيخ قد نقدر ندعي أن ما ضاع علينا من الروايات والقرائن اللي بيها مخصصات وبيها شروح وبيها أكثر مما تحت أيدينا، شقد عندنا الآن تراث، ما ضاع منه أكثر مما، طبعا مو ضاع روايات قصده، مخصصات وشارحات قصده، يعني شقد كلام كان محتف بقرائن ضاعت، إمام يتكلم في محضر جماعة وأكو قرينة والإمام وراحت القرينة، لو الإمام تكلم وأشار والراوي ما قدر يبينها تقية وضاعت القرينة، لو الإمام أشار في مجلس خاص شرح الآية الكريمة وضاعت للتقية والخوف وإلى آخره كما قلت لكم.
فعلا هذا الكلام صحيح؟
هذا يعني الشيخ يقول لا يبعد أن من يدعي الآن ما يضاع علينا من القرائن مو من الروايات، مو قد واحد يقول مو تراثنا ضايع، يعني مو ضاعت علينا التراث، لا، ما ضاع علينا من القرائن التي كانت تحف الكلام وتشرح الروايات وتبين الآيات ضاعت علينا أكثر مما من القرائن تحت أيدينا. قد عندنا قرائن اليوم هاي قد نقدر نقول أنه ضاع أكثر، لأنه كان أكو دواعي الإخفاء كثيرة، باب الظالمين إيش قد مر علينا، قلت لكم الآن الشيعة مرت بظروف ضاعت عليها أكثر أحكامها، لولا حفظ الله وحفظ الشريعة من قبل أهل البيت والعلماء لكان إحنا الآن يوم تاهين.
حتى بل الجلال يقول لا تتعجب كيف اختارها، تعجب كيف وصل.
أحسن، مو هالشيء واقع الحال، هذا إحنا الآن حرب الشعواء علينا، مرت يعني المكتبة الشيعية بمرارا بإتلافات، بحرق وبهدم وبضياع وبخوف إلى آخره، إحنا مرت علينا أيام لعين صدام، كثير من الكتب ناس، كثير من الأشخاص من جملتهم مكتبة السيد الحكيم، بعض المخطوطات راح دخلوا الجلاوزة تسمى للمكتبة وباقوا الكتب، باقوا الناس ما باعوها، حرقوها يدفون بهم بالشتاء، ما يفتهمون وما يعرف شو، بعض المخطوطات اللي كانت في مكتبة السيد راحت ما لقوه، هاي مكتبة السيد وحدة، مكتبة الأميني رحمة الله عليه دخلوا إلها وفرهدوها إلى آخر، هاي أيام صدام حشان غير شنو أيام المتوكل وأيام الرشيد وأيام الأيام وأيام المغول وإلى آخره، فضاعت علينا كثير من الروايات من القرائن من الشروحات من التفاسير من إلى آخره، فهذا هنا ما نقدر نجري أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة، يعني قرينة أكو موجودة بس ما أدري بيها وينها، هاي كأنه الشيخ يقول هذا القسم الثاني، يعني جاي نوجه كلام صاحب القوانين، مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، الشيخ يقول قد يقال أن القرينة المتصلة نادرا ما تضيع، ما تضيع هي القرائن المنفصلة، باعتبار المتصلة كما وصلت أصل الرواية فقرنتها وياها، ونحن أصل الرواية لقيناها أو أصل الآية موجودة، أصل القرينة المتصلة وياها تضيع ما له معنى، فيقول الشيخ لو سلمنا أن القرائن المتصلة لم تضيع لكن المنفصلة شو نسوي لها؟ ما نقدر نجري هذا الأصل، لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية، كليات أحكام بين لهم إياه، أو الجزئية المعلومة عند المخاطب اللي هو المخاطب يدري بيها كما قلت لكم، أكو كلام بينه وبينه سابق، أكو قضية إشارة سابقة، الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص، كما قلت لكم الآن لو فحصنا وبحثنا شلون ندرك أن هاي القرائن الحالية واللي كانت كما قلنا أكو عقلية بين السامع والمتكلم بين الإمام وأصحابه، شلون ندرك أن هاي القرائن إحنا نحصلها، يعني القرائن ضاعت بلا إشكال، من نقدر نحصل، وكان خاصة في موارد التقية، في مش قد عندنا موارد روايات بيها مدح للشيخين، شنو الإمام شنو اللي بينه وبين أصحاب القرائن السابقة واللاحقة اللي نقدر نحن نميز الإمام شلون بين هاي القضية، ما ندري، ما يمكن البيان يعني إحراجه. ثم قال ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام، لكن ذلك لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام، الشيخ إيش قال؟ قال كما نبهنا عليه في أول البحث. أول البحث الظاهر هنا يعني مراده هذا أول ما دخل، أنه كان الظن نوعي مراده، ظاهر هذا أنه لو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام هذا لم يكن ظنا مستندا من جهة الكلام، وإنما هذا مستند إلى قراءة خاصة، كأنه هذا اللي قال تقدم عندنا هنا. وإن كان بعض المحشين مشفت يقول الظاهر هاي عبارة كما نبهنا عليه في أول بحث ليش قلت لكم الشيخ ما أخذها من صاحب القوانين، فصاحب القوانين عنده البحث فالتنبيه الشيخ جاي يتكلم هاي نبه، مو الشيخ، الشيخ ما نبه على فشيء في بداية البحث، ما أشار لنقطة معينة، ماكو إلا هاي قضية أنه ظن نوعي وظن شخصي، هذا اللي ينبه عليه أنه الحصول هذا الكلام من الظن النوعي أو من الظن الشخصي.
هو قال أنه لابد أن الكلام في نفسه لو خلي
ها أكون هو وحده يدول هذا لعله مراده. هو بالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاحتناء باحتمال إرادة خلافها، بس متى تكون حجة؟ إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو غفلة المخاطب في كيفية الاستفادة، لأن احتمال الغفلة هذا أصالة عدم الغفلة مرجوح مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور. فالشيخ يقول أصالة عدم الغفلة أصل عقلائي يجري في باب ظواهر الكلام إذا كان الكلام ملقى على طبيعته وبلا أشكال، هذا الأصل عامل، دون ما إذا كان الاحتمال احتمال الضياع مسببا عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا. هذا أصل على الغفلة ما تجري بعد، ما لا معنى تقول أصل على الغفلة هنا، ومو غافل كما قلنا وملتفت وخلى قرينة بس قضعت، وش يسوي لها هنا؟ ما لا معنى تقول أصالة عدم الغفلة ولا أصالة عدم القرينة هنا، هم ما يجري لا هذه الأصل يجري ولا هذا، لأن ذني وين موردهم؟ في مورد البيانات الطبيعية. أما إذا كان البيان على خلاف الطبيعة كما قلنا وهو بين وخلى قرينة وملتفت إلى قرينته والسامع هم ملتفت سمع القرينة، لكن حيث أن القرينة خاصة بالمخاطب كما قلنا إشارة، إشارة هم المخاطب افتهمها هو هم خلى قرينة، بس غير المخاطب هذا ما يقدر يقول أصل عدم وضع القرينة، ما له معنى. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العلماء والعقلاء أو العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات لا ينفع في رد هذا التفصيل. هذا ما ذكرنا لا ينفع هنا، أنا هم أيضا قلت لكم لعله أشارهم بعض الأعلام أنه ما وين ذكر الشيخ سابقا، ما مر علينا هذا أن العلماء والجسم العام يعملون بظاهر الدعاوى والأقارير، ما مر علينا، لعله من كلام صاحب القوانين. مضافا إلى أن الشيخ قال لا ينفع، قالوا ليش لا ينفع؟ مفروض أنه إذا كان أكو اتفاق من العلماء والعقلاء والعمل بظواهر الكتاب في الدعاوى والتقارير الأقارير والشهادات والوصايا ينفع، وهذا كما يجينا هو الشيخ إن شاء الله راح يستدل في رد صاحب القوانين يرد أصل التفصيل بهذا أنه أصالة عدم الغفلة عند العقلاء معمول بها حتى في مورد الذكرة، هذا اللي غير المقصودين بالإفهام يعني هاي أصالة القرينة كذا يجينا هو تفصيل الشيخ. فأنه لو تمت هذه الدعوة أن أكو عندنا أصل عقلائي معمول به في باب الظواهر والمخاطبات على أن أصالة عدم القرينة حجة عقلائية تجري الظاهر في كلا الموردين، هذا هو مناقشة الشيخ إن شاء الله تجينا. فس هذا سيقول لا ينفع إلا أن يثبت شيء، هاي إلا أن يثبت بعضهم قال كذا ما قلت لكم هذا الظاهر، هذا الكلام من صاحب القوانين مو من عند مو الشيخ، بعضهم شيء أشار على القوانين خو ما عندي يعني ما مراجعة ولا هم موجود تحت إيدي يعني تحت إيدي ما موجود الظاهر يعني بالكمبيوتر كذا موجود بس ما رجعت له لأن قالوا تفصيله كلش طويل. فبعضهم يذكر أنه هذا لصاحب القوانين الشيخ هذا كلامه، إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد. الشيخ يقول عندنا أصالة عدم القرينة على حاله، ترى أصالة عدم القرينة كما قال الشيخ اتفاقية بين العلماء والعقلاء كذا، هذه ما تنفع كأنه في رد تفصيل صاحب القوانين لأنه يعني هو قسم نوعين، بينما إذا قلنا أنه أصالة عدم القرينة تعبدية هذه لا بعد في كل مورد تجري، لكن خشية قال ماكو احتمال عندنا أصل عقلنا متعبدية، أصل عقلائي مبني على باب المخاطبات. ولذا قال الشيخ ودون إثباتها خرط القتال، أنه نثبت أنه أصالة عدم القرينة أصل تعبدي ماكو مجال، قطعا مو أصل تعبدي، أصل عقلائي مبني عليها في باب الخطابات العقلائية فيما بينهم. سأل الناس مين يتكلمون في باب الكلام، من يشكون بوجود قرينة يبنون على أصالة عدم القرينة. نعم السا قد يقال ودعوى أن الغالب، السا قد يقال شيء، طبعا هذا الشيخ هم بعد جاي يفصل السا هم الدعوى لو من صاحب القوانين لو من شيخنا تتميما للتفصيل، أن الغالب اتصال القرائن. قد يقال أن الغالب أن تكون القرائن متصلة، أما القرائن المنفصلة فلا يعتمد عليها غالبا، كأنه الدعوة هي الشكل أنه الغالب في القرائن أن تكون قرائن متصلة بالكلام، هذه لا تضيع غالبا، ما يضيع هو القرائن المنفصلة، والاعتماد على القرائن المنفصلة ليس من شؤون المتكلمين. اللي يفهم ما يجيب قرينة منفصلة، مو يتكلم وراء شهر يجيب قرينة، عادة هو الكلام يكون مع قرائنه. فحينئذ بعد القرائن الضايعة المنفصلة خلق ما قلنا يعني يضيع المنفصل مو متصل، هذا اللي تقدم الظاهر أن المتصلة ما تضيع إذا أصل موجود خل المتصلة معه، فالقرائن المتصلة ما ضايعة، المنفصلة نادرا ما توجد، فأصالة عدم قرينة يجري كأنه في المقام. وقد يدعى أن الغالب اتصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته، فإذا مرجوح بعد ما نعتمد عليه، لكن هذه الدعوة مردودة بأن من المشاهد المحسوس في باب الروايات والآيات الكريمة والمخاطبات تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام. واضح إحنا في القرآن الكريم أكو كثير من الأماكن استشهدوا بها الأئمة سلام الله عليهم، آية بمكان وآية بمكان آخر، والإمام يجمع بينات بتخصيص هاي الآية لتلك الآية، أو هاي الرواية لتلك الرواية، هاي مورود وارد واردة عندنا، هاي الرواية الإمام يذكر مخصص بعد مرة مدة ورا زمن، هذا موجود في كلامه، فمو فت قضية نادرة في كلامهم ولا في القرآن الكريم. القرآن خو نزل على نجوم، فقد تكون الآية واردة في مكة مخصصة في المدينة، واردة في وقعة مخصصة في وقعة أخرى، وهذا موجود كما في القرآن في كثير من الموارد. استفادة الإمام سلام الله عليه على قضية الرضاع في حولين، استشهد الإمام بآيتين منفرد كل واحدة بمكان، والشكل جمع الإمام بصاله في عامين، وذكر الثلاثون شهرا وجمع بيناتهن وقال له طلع من عدي طلع ست شهور أقل الحمل ست أشهر، بس الإمام جمع وين؟ آية في مكان وآية في مكان آخر، وكل واحدة في مناسبة، واحدة خصص الثانية وطلع الإمام النتيجة. صار واضح؟ فهذا واضح القرآن به يعني هالتفصيل هذا. فقال من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام، وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد يعني حين الكلام هي منفصلة كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية، وكثيرا ما يكون أكو شيء مسبق كما قلت لكم فالقضية عقلية متفق عليها، يجي المتكلم يبين الكلام اعتماد على القرينة السابقة أو نقلية سابقة كما قلنا في حادثة سابقة، أكو مسألة صايرة ويا الإمام ويا النبي ويا كذا أشار إلهم إلى أصل القضية، ثم يجي المخصص بعد ذلك وأكو قضية سابقة هو يشير إلى رأسه هذا مخصص ذيك القضية. وهي كثيرا ما تكون في كلام حتى المتكلم المتعارف، يجي متكلم يبين لك يقول لك هذا مثل مال وزع على مجموعة من الأشخاص، ولا يوما بما أكو سابق يقول لك هذا ترى لفلان أو لفلان وفلان، واضح القرينة السابقة أكو شيء مسبق عليه. أم كانت قرينة مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك، هذا هم ممكن أن هي قرائن متصلة لكن كما قلنا بسبب منين؟ لعروض التقطيع للأخبار، وإحنا الأخبار عندنا تقطعت ما بقت على ما هو عليه، الرواة ما كانوا بعض الأحيان يكتبون كل الرواية، أو هو الراوي كان غالبا ما يأخذون الروايات، والإمام سلام الله عليه الرواية مثل بها عدة أحكام يجعلون كل حكم في مكان، فهذا موضوع وارد عندنا، نفس الراوي يسوي هالشكل، مؤلفين الكتب هالشكل، يعني شوفون الوسائل بعد حين يذكر الرواية يقول هاي واردة في المكان الفلاني بما أن أكو بها حكم هنا نقلناها هنا، وتتمت الرواية في باب الطلاق مثلا وحاطة مثلا في باب الإجارة. هاي خذها لابد مر عليكم كثيرا ما يقطعون بالروايات. فلعروض التقطيع للأخبار أو لا حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى، هذا كثير عندنا، مو كل الرواة كانوا ينقلون عين كلام الإمام، بعضهم حفاظين بعضهم مو حفاظين، يسمع الرواية يجي ينقل مضمون، بعضهم يحفظ نص الكلمات، بعضهم ينقل مضمون كلام الإمام، هذا من ينقل المضمون إذا أكو يا قرينة الإمام بينها ما التفت له شو بناء، هو جاي ينقل نص المضمون أو غير ذلك. فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت، هاي منين ما عندنا شيء لازم، مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن، لو حصل الظن حتى من هذه لم يكن على اعتباره دليل خاص، ما عندنا في الدليل أن إذا احتمال ضياع القرائن أصالت عدم القرائن كما قلنا، هذا المورد ما عندنا. نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم لا، هذا الأصل جاري، هذا مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. فالشيخ يقول له بالحقيقة أصالة عدم الغفلة تجري في الخطابات الطبيعية، أما أصالة عدم القرينة مع وجود قرائن نعلم بضياعها ماكو مجال للبناء عليه. وإحنا حيث كما تقدم التفصيل هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل، فأقصى ما يمكن توجيه تفصيل صاحب القوانين أن هذا المراد من عنده، أنه في حال الإفهام للمخاطبين أصالة عدم القرينة تجري، لأن طبيعة الخطاب أن لا يكون السامع غافلا ولا المتكلم غافلا. أما في حال أن يكون المخاطب غير مقصود، يعني المقصود فقط المخاطبين عفوا ولم يكن الخطاب عاما، هذا غير حاضرين الخطاب ليس لهم إجراء أصالة عدم الغفلة ولا أصالة عدم القرينة، لأن هذا ما منظور، ماكو غفلة في المقام، وإنما قرائن ضاعت، وإحنا أصالة عدم ضياع القرينة ما عدنا، عندنا أصالة عدم وضع القرينة صحيح، هذا ظاهر كلامي أخذ به أنه لم يضع قرينة، أصالة عدم التقييد، أصالة ذن الأصول مع فهم المراد، أما مع احتمال ضياع الكلام بعد أصالة عدم الضياع ما عدنا، ما عدنا جاسر عقلائي. صار واضح إذا واحد جت رسالة بها كلام احتمال أكو نسخة طائرة ضايعة، ما عدنا أصالة عدم ضياع النسخة، ما عدنا هيك قضية، ما عدنا هيك أصل عقلائك. صار واضح؟ بينما إذا كلام تام وأحتمل عنده فد إشارة ما بينها أصالة عدم التقييد يجري هنا. فالشيخ يقول أقصى تفصيل ما عدنا هذا يمكن نطلع من كلام صاحب القوانين، بس هذا أخو عليه مناقشاتهم، لكن للإنصاف يأتي المناقشة مع صاحب القوانين في كل هذا التفصيل. والحمد لله رب العالمين.